عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
وفد حماس في القاهرة لبحث الهدنة، وإسرائيل تنتظر ردها على شروطها قبل الاتفاق.
لافروف يقول إن روسيا قلقة من الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح، والولايات المتحدة تقوم بإنزال مساعدات غذائية لغزة لأول مرة، وغانس يجري مباحثات في واشنطن دون موافقة نتنياهو.
وزير الخارجية اللبناني يعرب عن استعداد بلاده لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.
إعلان الجزائر يرفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة بسبب التغيرات المناخية.
إلى التفاصيل. قال مصدر قيادي في حركة حماس الفلسطينية إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 ساعة أو 48 ساعة بحال تجاوبت إسرائيل مع مطالب الحركة. وتستضيف القاهرة جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى وقف الإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن الوفد الإسرائيلي لن يغادر إلى القاهرة قبل أن يتلقى رد حركة حماس بشأن المطالب الإسرائيلية، ما يلقي بظلال من الشك حول مصير المحادثات.
وذكر مسؤول أمريكي رفيع أن الخطوط العريضة لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قائمة وتعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن تل أبيب أوضحت لمصر وقطر أنها لن تشارك في جولة أخرى من المفاوضات حتى تقدم حركة حماس قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء لديها. وذكر مسؤول إسرائيلي أن الوسطاء وعدوا بأن تقدم حماس أرقاما لكن ذلك لم يحدث. واستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الاثنين، وهو الموعد الذي كان يتوقعه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام. بعد تحية، هل اتفاق الهدنة أقرب للتحقق أم أصبح بعيدا بعد الشروط الإسرائيلية؟
يعني أعتقد أنه اتفاق الهدنة أقرب للتحقق، لأنه كل الأطراف حريصة على التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان المبارك. حماس يعني أشد الأطراف حرصا على ذلك، يعني لتوفير يعني حالة من الهدوء في رمضان حتى يستعيد الناس جزء من حياتهم الطبيعية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني الشروط الأصعب تم الاتفاق عليها وتم حسمها، الخاصة بفترة الهدنة وأعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. الآن النقاط العالقة يمكن حسمها. أولا، إسرائيل تريد قائمة بأسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم في هذه المرحلة، وتريد قائمة أخرى بأسماء من تبقى من الأسرى وهل هم أحياء أو أموات. وهذين الشرطين الرئيسيين يمكن حسمهما بشكل سريع. حماس قالت أنها يعني مقابل كل معلومة ستقدمها تريد ثمن، وبالتالي إذا تم الاتفاق على ثمن أو إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين ستحسم هذه القضية. حماس من ناحيتها تطلب أن تعرف من إسرائيل يعني هل ستسمح لكل سكان الجنوب بالتحرك للشمال في فترة الهدنة. كان الكلام يدور عن أن إسرائيل وافقت فقط على حرية الحركة لكبار السن والأطفال والعجائز ولكل من في غير سن القتال. وأيضا يعني حماس كانت تريد أن تسحب إسرائيل دبابتها من قلب المدن خلال فترة الهدنة. إسرائيل كانت قد أبدت استعدادها من الخروج من بعض الأماكن، وبالتالي كما قلت هناك أمل في حسم يعني ما تبقى من خلاف سريعا.
أي الأدوار مهمة حاليا لتحقيق هذا الاتفاق، الدور الأمريكي أم المصري القطري؟
كل الأطراف لها دور. الدور الأمريكي هو من يضغط على إسرائيل، والدور القطري يتعامل مع القيادة السياسية الحماس الموجودة في الدوحة، والدور المصري هو الذي يتواصل مع قطاع غزة بحكم القرب الجغرافي، لأنه كما نعلم الاتصالات يعني سيئة جدا ومرصودة بين غزة وبالخارج، لكن مصر بحكم الجوار يعني يمكن أن تقوم بذلك، علاوة على أنه مصر هي البلد التي يعني هي بلد المعبر إلى غزة، وهي البلد التي تدخل منها المساعدات، وهي البلد التي تتحمل الضغوط، وبالتالي كل الأدوار مطلوبة في هذه المرحلة.
الكرة في ملعب من ومن بيده القرار الأخير، حماس أم إسرائيل حاليا؟
يعني بالتأكيد إسرائيل، لأنه إسرائيل هي من تمسك الزناج، وهي من تعتدي، وهي من تهاجم، وهي من تتلكك، لأنه الطرف الفلسطيني يعني سبق أن يعني أعرب عن استعداده بشكل واضح للدخول في تهدئة ووقف إطلاق النار، لكن إسرائيل هي من تضع الشروط، والآن هناك ضغوط شديدة على الحكومة الإسرائيلية، سواء ضغوط الوسطاء أو ضغوط الوضع الداخلي، أسر الأسرى الإسرائيليين الذين يتظاهرون، الضغط العالمي، وخاصة وأنه إسرائيل تحاكم أمام محكمة العدل الدولية، كل الدول في العالم تقريبا انقلبت عليها، الرأي العام العالم انقلب عليها، وبالتالي هناك عناصر ضغط عليها ويمكن أن تلين من موقف.
هل نحن حاليا في مرحلة عض الأصابع بين الطرفين؟
يعني دعينا نتكلم بصراحة، نعم هي مرحلة عض الأصابع، لكن في النهاية من يملك السيطرة أكثر على الأرض هو من يملك قوة نيرانية أكثر، هو من دمر وخرب وحول غزة إلى أنقاض، ويهدد بالمزيد ويهدد باجتياح غزة وغيرها. كل طرف تضرر، لكن الطرف الفلسطيني تضرر بشكل كبير جدا، ربما المقاومة ما زالت باقية، ولكن الشعب هو الذي دفع ثمنا باهظا، عشرات الآلاف من البيوت دمرت، الكثير من القدرات العسكرية الكبيرة للمقاومة مثل منظومات الصواريخ وغيرها دمرت تقريبا، لكن فكرة المقاومة باقية وستظل باقية، والآن فقط على الكل أن يقتنع أنه الذي يدفع الثمن الآن هو فقط المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي لابد من حل الإنقاذ هؤلاء المدنيين.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تشعر بالقلق إزاء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل متمسكة بخطتها للقضاء على حركة حماس. وأوضح لافروف أن موسكو تشعر بالقلق عشية شهر رمضان، يجري الإعداد لعملية لتمشيط رفح، حيث يتجمع ثلث سكان غزة بالكامل الذين فروا من العنف في قطاع غزة.
وأشار لافروف إلى أنه في حال تمت العملية الإسرائيلية فإن العديد من اللاجئين سيتوجهون إلى مصر التي اعترضت على مثل هذا السيناريو، ووصف النتيجة المحتملة بأنها تطهير عرقي. وأضاف لافروف أن هناك تصريحات مفادها أن قطاع غزة يجب أن يكون منطقة عازلة لإسرائيل، وقالت القيادة الإسرائيلية إن الأمر لا يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية بل يتعلق بضمان أمن الدولة اليهودية، وهذا مخالف بنسبة 100% لجميع قرارات الأمم المتحدة. من موسكو ينضم إلينا دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي سي آي للدراسات. بعد التحية، كيف يؤثر هذا التحذير الروسي على القرار الإسرائيلي بشأن رفح؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. سيدتي، أعتقد أن روسيا مهتمة ومعنية قبل غيرها بحل المشكلة الفلسطينية، القضية الفلسطينية عموما، وهي عادت إلى منطقة الشرق الأوسط تتعمق علاقاتها مع جميع الدول العربية، وتعلم جيدا أن أسس الصراع والمشكلة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية. لذلك أعتقد في هذه المرحلة، وهي تدرك جيدا أنه لا يوجد حل لهذه القضية ولا يوجد أي طريقة للتعامل مع إسرائيل إلا القوة، وهي تعلم ذلك قبل غيرها. لذلك الموضوع، أعتقد أنا وفق تقديري لما يجري في روسيا، هنا روسيا بحاجة إلى فترة هدوء قبل الانتخابات. يعني المشكلة، هناك انتخابات ستجري في شهر مارس، وبالتالي لا تتمكن روسيا في هذه المرحلة من اتخاذ قرار كبير الحجم من صحة التسمية وقرار حاسم فيما يتعلق بهذا الموضوع، إلا بعد نهاية الانتخابات. لذلك هي بحاجة لفترة هذه الهدوء، وبعد انتخابات أعتقد أن هناك قرارات حاسمة ستقوم بها روسيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وما يتعلق الآن في غزة تحديدا.
هل هناك أي اتصالات بين روسيا حاليا وإسرائيل بشأن الحرب على غزة؟
سيدتي، أعتقد أن الاتصالات بين إسرائيل وروسيا تقتصر على المستوى، يعني على الاتصالات الدبلوماسية، وليس لها معنى أو عمق سياسي على الإطلاق، لأن روسيا تعرف جيدا أين تكمن مشكلة القضية الفلسطينية، وتعلم جيدا أن كما قلت منذ قليل أن إسرائيل لم ترضخ بأي طريقة إلى ما ترضخ لي يعني للإرادة الدولية وتطبق القوانين الدولية إلا بالضغط العسكري المباشر. روسيا نعم تعمق علاقاتها مع جميع القوى التي تقاوم إسرائيل، ولكن هذه التواصلات جميعها مع إسرائيل لا تنفع في شيء للأسف الشديد، لأن كما نرى جميعا أن إسرائيل متمردة يعني على كل القوانين الدولية، متمردة على كل دول العالم، ولا ينفع معها أي نوع من الحوار أو أي نوع من الضغط السياسي.
روسيا راعت لقاءات فلسطينية من أجل حل الخلافات بين الفصائل، وهو ما رحبت به حركة فتح. هل سيكون لروسيا دور أكبر بعد انتهاء الحرب على غزة في ترتيب البيت الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية؟
رؤية روسيا في هذا الموضوع أستاذ نوران هو أنه لا بد من أن يتحدث باسم الفلسطينيين منظمة واحدة، ويكون هناك صوت واحد ورأي واحد. وفق القانون الدولي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية. اجتمع في موسكو في الأيام القليلة الماضية حوالي 14 فصيل فلسطيني، واتفقوا جميعهم يعني على مواصلة الحوار ومواصلة التبادل الآراء حول هذه القضية، وجميعهم متفقون على ضرورة توحيد الرؤى وأن يكون يعني هناك منظمة واحدة ناطقة باسمهم، وهي منظمة التحرير الفلسطينية. وروسيا يعني بهذه الطريقة تريد إزالة الذرائع من أيدي أولئك الذين يستخدمون الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وهذه الثغرات لمحاولة يعني دفع الصراع إلى اتجاهات أخرى، ولتعميق الصراع في هذه المنطقة، ولتمديد أمد الحرب، ويعني حرف مسار القضية عن أساسها. لذلك لإزالة هذه الذرائع تقوم روسيا بهذه الجهود، وستدعمها روسيا حتى النهاية. يعني روسيا ستوفر المنصة للفلسطينيين، وعندها عندما يكون يعني هناك رأي واحد أمام الفلسطينيين، وهناك جهة واحدة تتحدث باسم الفلسطينيين، تستطيع روسيا أن تتحدث أيضا باسمهم، لأن الوضع كيف الآن؟ حماس تقول شيء، فتح تقول شيء آخر، فصيل آخر يقول شيء ثالث، وهنا تكمن المشكلة. لا تستطيع روسيا أن تتبنى عدة آراء بدفعة واحدة، عليها أن تتبنى رأيا واحدا. لذلك في المرحلة المقبلة أعتقد نعم أن روسيا ستدفع يعني ستبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، وتحاول إعادة الحوار وحول هذه القضية من جديد بهدف إيجاد حل عادل للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، يعني وهذا تدعمه القرارات الدولية. وروسيا عندما بدأت يعني سياستها الخارجية وبدأت تظهر على الساحة الدولية في العقود الأخيرة، كان شعارها الوحيد هو حماية ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وأن يكون المنصة الوحيدة والمكان الوحيد لحل جميع المشاكل الدولية هو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. لذلك نعم هناك ستبذل جهود كثيرة في المرحلة المقبلة، ولكن يجب أن ننتبه إلى أنه لا يمكن لروسيا أن تحل محل الفلسطينيين. الفلسطينيين هم أنفسهم الفلسطينيون بالدرجة الأولى، هم المعنيون بالقضية الفلسطينية، والعرب بالدرجة الثانية، وعندها تستطيع روسيا أن تقدم المساعدة السياسية والعسكرية أيضا.
من جانبها أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية جواً 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أمريكا سجلت بنجاح عملية إنزال لعدد ما يقارب 38 ألف وجبة على القطاع عن طريق الجو. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن بلاده ستنفذ خلال الأيام المقبلة عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على سكان القطاع، وأشار إلى أن المساعدات ليست كافية، وأنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار خلال الأسابيع المقبلة. هذا ويحاول بني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة ترتيب لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى واشنطن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه رغم مخالفة زيارة غانتس للوائح الحكومية الإسرائيلية ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارته إلى واشنطن، فإنه يحاول عقد لقاء مع رئيس بايدن وعدد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين. وأوضحت وسائل الإعلام أن زيارة غانتس لواشنطن لا تعتبر رسمية، ولن يتم تمويلها من الحكومة الإسرائيلية على أن يتم تمويلها من حزب معسكر الدولة الذي يتزعمه غانتس عضو مجلس الحرب على غزة، وذلك بعدما أصدر مكتب نتنياهو تعليمات لسفير إسرائيل في واشنطن مايك هيرتزوغ بعدم مرافقة غانتس خلال زيارته للولايات المتحدة وعدم التعامل مع الزيارة على أنها رسمية. من القدس ينضم إلينا دكتور فضل طهبوب الخبير بالشؤون الإسرائيلية. بعد التحية دكتور فضل، كيف يمكن قراءة عملية إنزال المساعدات الأمريكية؟
هي عملية نفاق، يعني شيء غير منطقي تماما. تبعت أسلحة وقذائف صاروخية لإسرائيل وتبعت الغذاء أو على الأقل بعض الوجبات للناس، اللي بتبعت قنابل من أجل قتلهم. فقضية مش منطقية، عملية تزييف حقائق ومحاولة تجميل موقف أمريكي، يعني واضح أنه بشع وقذر ويشارك بعملية القتل والمذبحة التي تجري في قطاع غزة. قضية لا تستطيع أن تنطلع على الناس اللي عندها عقل إن أن ترسل قنابل الجانب هذا وترسل الطعام للطرف الثاني، مش معقول. أنا أطعمك لو قال لي أقتلك غدا، منطق خاطئ ومش صحيح، ولن تنطلع علينا هذه العملية المزيفة.
هل تحاول واشنطن تجميل وجهها بعد كل مشاركتها في الحرب؟
هي تحاول، ولكن يعني لا يمكن أن تمر الأمور. يعني الناس عندها عقل، لن نقبل بهذا المنطق أن ترسل قليل من الطعام وترسل من الجانب الآخر القنابل لقتل الناس. هذا لا تجميل، هذا عملية تحاول تجمل نفسها، لكن لن تمر هذه الأمور ولن نقبلها ولن يقبلها العقل الإنساني. يعني كيف يمكن أن تكون في هذا التناقض، أن ترسل هنا قنابل وترسل هنا طعام في آن واحد؟ قضية غير منطقية وتزييف للحقائق ومحاولة تضليل للمجتمعات الدولية، حتى يعني تشعر أمريكا نفسها أنه هي تحاول أن تخدم الفلسطينيين. ماذا تخدم؟ تطعم الناس وترسل قنابل لقتلها؟ قضية غير منطقية، يعني عمل مش سليم وغير مقبول من الولايات المتحدة.
هل هذه المساعدات الأمريكية يمكن أن تغضب جبهة ما في إسرائيل؟
في إسرائيل يعرفون الحقيقة، يعني تقدم لهم الأموال وتقدم لهم السلاح والطعام التي ترسله إلى غزة لا يؤدي إلى قتل الإسرائيليين ولا للدفاع عن النفس للناس. يعني إسرائيل تقدر أنه هذا غير صحيح وغير منطقي وغير معقول، يعني ولا يؤدي إسرائيل. هناك تناقضات في القيادة الإسرائيلية ما بين نتنياهو وبين العديد من أبناء المجتمع الإسرائيلي أو القيادات الإسرائيلية في حول سياسته هي الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره. هذه سياسة ما زال يستمر في عملها، وطبعا هناك عديد من القيادات الإسرائيلية بشعر أنه هذا توريط لإسرائيل وإساءة لسمعة إسرائيل وتدمير لإسرائيل بشكل عام، وخسائرهم كبيرة من ناحية عسكرية، وهذا غير يعني غير مريح للعديد من القيادات. وغانتس بحد ذاته هو من الناس اللي عماله يتعاطف مع الأسرى الإسرائيليين ويحاول إطلاق سراحهم بأي صفقة مهما كانت لترضية المجتمع الإسرائيلي، ولكن نتنياهو لا يريد أن يعني أن يطلق سراح الأسرى، بالعكس يستمر في قتالهم، وحتى لو أتيح له الفرصة لقتلهم كما قتل جزء منهم هو مستعد أن يقوم بهذا العمل حتى يتخلص من هذه المهمة الصعبة اللي غير قادر على تحقيقها. غانتس متناقض مع نتنياهو، الأمريكان بيستصيغوا موقف غانتس عن موقف نتنياهو ويحاولوا التقرب له أو على الأقل التفاهم معه على سياسة ما، وربما يؤثر في القيادة الأمريكية بتغيير موقفها.
بالنسبة لمحادثات غانتس في واشنطن دون موافقة نتنياهو، كيف يمكن أن تؤثر على القرار الإسرائيلي؟
على القرار الإسرائيلي لا تؤثر، لأنه نتنياهو ما زال قوي في الحكومة اللي تبعته وما زالت حكومته متماسكة، ولكن سيؤثر على الأمريكان. غانس ممكن يؤثر على الأمريكان باتخاذ موقف من نتنياهو، هذا ممكن، وهذا ما يزعج نتنياهو وعدم رضا عن هذه الزيارة.
هل هناك محاولات أمريكية لدعم جبهة إسرائيلية ضد جبهة نتنياهو؟
هم يدعموا أي موقف لإسقاط نتنياهو، لكن غير قادرين على إسقاطه، لأنه المعارضة الإسرائيلية التماسك في حكومة نتنياهو شبه كامل، بمعنى آخر مجموع المتطرفين والإسرائيليين يقفوا إلى جانب نتنياهو، وهو خلال فترة العشر سنوات اللي حكمها نتنياهو أدى بدفع المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف ونحو اليمين العنصري. بمعنى آخر الآن التركيبة في داخل المجتمع الإسرائيلي أصبحت تميل إلى موقف نتنياهو أكثر من المواقف الأخرى، والدليل واضح وصريح أنه لا توجد ولا حزب في إسرائيل يدعو إلى تسوية أو إلى سلام أو معني بالسلام مع الفلسطينيين، بالعكس جميعهم يعني يقفوا إلى باتجاه العداء للشعب الفلسطيني بأكثر أو بأقل، ولكن جميعهم بعداء مباشر للشعب الفلسطيني. وهذه تربية سياسية استطاع أن يؤثر فيها نتنياهو خلال العشر سنوات اللي حكمها بتحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع عنصري فاشي بهذا الشكل.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
أفاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بأن توقف الدول الغربية عن تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب، كاشفا عن استعداد بلاده للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل. وأشار أبو حبيب إلى أن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر، لأن الخيار الآخر هو خطر اتساع رقعة الحرب لتصبح حربا إقليمية. وأضاف أن التهديدات اليومية الإسرائيلية بتدمير لبنان مستمرة في حين يسعى لبنان للاستقرار.
وحث الوزير أبو حبيب الإسرائيليين إلى تجربة خيار مختلف عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 75 عاماً، ولفت إلى أن انسحاب إسرائيل من مزارع الشبعة وتلال كفر شوبة واحترام الحدود الدولية ووقف الخروقات اليومية يحقق الأمن للجميع. وتستمر الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ورغم تواصل القصف بين الجانبين إلا أنها تسير في نطاق محدود ومحسوب من الطرفين، حيث يحافظ كل طرف على عدم التصعيد لكي لا تتحول المواجهة إلى حرب شاملة، بينما تتواصل تصريحات التهديد أيضا من الجانبين والتلويح بالقدرات العسكرية التي يمكن أن تدمر البلدين.
من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي جورج عالم. أهلا بك سيد الكريم، هل يتسق تصريح الوزير اللبناني مع موقف حزب الله من إسرائيل؟
هناك ازدواجية في الموقف اللبناني مما يجري في الجبهة الجنوبية المفتوحة مع إسرائيل. طبعا الكلمة الأولى والفاعلة هي للمقاومة ولحزب الله، لكن الحكومة اللبنانية في منأى آخر، ذلك أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب ميقاتي ومنذ 7 أكتوبر الماضي بدأ بحملة دبلوماسية لمنع إسرائيل من توسيع الحرب على لبنان، لكن القرار ليس في بيروت، القرار هو عند حزب الله، الذي يأتمر بأوامر من إيران، وبالتالي عندما فتح جبهة الجنوب لم يأخذ بعين الاعتبار رأي الحكومة اللبنانية، وبالتالي قال بأن هدفه هو تخفيف الضغط عن غزة، وبالتالي التراكمات أو ما يسمى بالتداعيات السلبية يتحملها لبنان. طبعا الرئيس نجيب ميقاتي لم يبخل يوما في القيام بجهود دبلوماسية للضغط على إسرائيل، لكن الكلمة ليست في بيروت كما أشرت، الكلمة هي في طهران وفي محور الممانعة، وبالتالي هذا الأمر بات محشوما. ما لم يكن هناك تفاهم أمريكي إيراني حول الساحة اللبنانية، فعبشا يحاول المسؤولون في بيروت إيجاد حلول للمأزق الذي تورط به حزب الله.
إلى أين ستقود الازدواجية التي أشرتم إليها بين حزب الله والحكومة؟
الحقيقة هذه الازدواجية دمرت لبنان كما أشرت. يعني أولا أن المقاومة أو ما يسمى بالثنائي الشيعي عطل انتخابات رئيس جمهورية لأنه اشترط إيصال مرشح يتوافق مع طموحاته، وهذا بطبيعة الحال ما عرقل المشهد يعني اللبناني وحال دون انتخاب رئيس الجمهورية. يضاف إلى ذلك طبعا هناك انهيارات كبيرة في لبنان قبل أن تفتح جبهة الجنوب، إن على المستوى السياسي أو المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي لما هنالك. لذلك التداعيات التي خلفتها جبهة الجنوب فاقمت من الأوضاع الداخلية. هناك بركة أمل، بمعنى أن هناك موفد أمريكي هو السيد أموس هوكشتاين سوف يصل إلى بيروت مطلع الأسبوع، ربما يحمل مبادرة معينة لتهدئة الوضع في الجنوب ولتحريك الملف الرئاسي، طالما أن اللبنانيين عاجزون عن انتخاب رئيس نظرا لانقساماتهم الداخلية ما بين الدويلة والدولة أو المقاومة والحكومة.
أي مبادرة أمريكية كيف يستقبلها الجانب اللبناني سواء حزب الله أو الحكومة؟
الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي طبعا الدولة النافذة، ليس في لبنان إنما طبعا في الصراع الدائر حاليا في غزة، وطبعا المواجهة ما بين إسرائيل ما يسمى جبهات محور الممانعة. طبعا هوكشتاين كان قبل 7 أكتوبر يحمل مبادرة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وبين إسرائيل. عندما طبعا اشتعل جبهة الجنوب ضعف من حراكه، وبالتالي كان دائما ينشر ما بين تل أبيب وبيروت لبلورة أفكار معينة تؤمن ضمانات أمنية لإسرائيل على جبهة الجنوبية، وبالتالي بطبيعة الحال تهدئة الوضع أو يعني إقفال هذا الملف المفتوح أو هذا الجرح المفتوح ما بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي. هل ينجح اليوم؟ الحقيقة هذا الأمر مرتبط بأمرين. الأمر الأول، هل تنجح المفاوضات لإيجاد تهدئة في غزة تنطلي على جنوب لبنان؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك من ضغط أمريكي مباشر على الأطراف المحلية اللبنانية بما فيهم حزب الله وحركة أمل لانتخاب رئيس يحظى بموافقة كل الهيئات السياسية اللبنانية؟ هذا احتمال وارد، لكن علينا أن لا نسبق الأمور، علينا أن نرى ما إذا كان يحمل صلة مليئة بأفكار بناءة أو أنه جولة استطلاعية لا أكثر ولا أقل.
كيف يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي على تصريح وزير الخارجية اللبناني؟
الحقيقة الرد الإسرائيلي لا ينتظر يعني كلام وزير الخارجية. إسرائيل لها هدفها الواضح، وهي بطبيعة الحال قالت عنه صراحة تريد إعادة 120 ألف مواطن إسرائيلي هجروا من مناطق قريبة من جنوب لبنان، وبالتالي هؤلاء لن يعودوا إلا إذا تأمن أو تأمنت الضمانات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل. الضمانات الأمنية هي طبعا موضع أحزن ورد. هل أن حزب الله يمتثل بوقت اطلاق النار وبالتالي يقدم تعهدا الى الدول النافذة بانه لن يحرك ساكنا دون ان ينسحب من الجنوب؟ هذا سؤال اخر. هناك اقتراح بان نبتعد عن جبهة الجنوب الى الداخل اللبناني مسافة تتراوح ما بين 7 و10 كيلومترات، لكنه يرفض حتى الان مثل هذا الامتثال. بطبيعة الحال اعود فاقول اذا كان من حل المسألة اللبنانية يجب أن يكون هناك تفاهم عميق بين واشنطن وإيران خارج هذه الدائرة. كل بحث آخر إنما بطبيعة الحال يبقى معللا بشروط تعطيلية.
هناك من يعتبر أن ما تم تقديمه من الوزير اللبناني يأتي كحل أكثر واقعية بعيدا عن الحرب. إسرائيل هل تريد وقف الحرب؟
بطبيعة الحال إسرائيل كما أشرت يعني إلى حد ما تريد وقف الحرب، بمعنى أن يكون لحزب الله دور مؤثر بعد الآن، وبالتالي هذا الأمر يعني كان واضحا من حكومة بنيامين نتنياهو على قاعدة أنه ما كان مقبولا قبل 7 أكتوبر لم يعد مقبولا بعده، وبالتالي تطالب بضمانات. كلمة الضمانات الأمنية مطاطة، لذلك باعتقادي هذا الأمر يتعلق بالأفكار التي يحملها المفهد الأمريكي هوكشتاين. ما هي هذه الأفكار؟ هل هذه الأفكار هي طبعا تندرج في إطار تطبيق القرار 1701؟ الحقيقة أن القرار الدولي 1701 بالتالي لا يقول بأن هناك سلاح ميليشيوي في الجنوب، وبالتالي هذا الجنوب يجب أن يكون تحت إشراف الجيش اللبناني بمساعدة قوات اليونيفيل. حتى الآن لم ينفذ هذا القرار. هل أن الأمريكي يضغط في هذا الاتجاه؟ هذا احتمال. لذلك طبعا المطالبة بانسحاب يعني المقاومة إلى العمق اللبناني مسافة تتراوح ما بين 7 و10 كيلومترات هي أقل بكثير من الذي تحدث عنه القرار 1701 الذي طالب بأن تنسحب الميليشيات إلى الداخل اللبناني مسافة 30 كيلومتر عن الحدود مع إسرائيل. حتى الآن طبعا هناك اقتراحات كثيرة، لكن ليس شيء يبنى عليه بانتظار المفاوضات التي سوف يجريها المفروض الموفد الأمريكي ما بين بيروت وتل أبيب.
تصوراتكم إذن للمرحلة المقبلة، هل هي استمرار الحرب أم مفاوضات سلام حقيقية؟
الحقيقة إذا كان هناك من نجاح للتهدئة في غزة، لا أدري ما هي طبعا عناوينها، وإن كان يقال بأنها لستة أسابيع، باعتقادي أن هذا يفتح مجالا للدبلوماسية الأمريكية لكي تضغط على إسرائيل أولا لوقف يعني اعتداءاتها على لبنان، خصوصا وأن بنيامين نتنياهو كان قد أعلن بأن أي هدنة في غزة لا تنطلي على جنوب لبنان، بمعنى أنه سوف يستمر في عملياته. فهل أن واشنطن يعني قادرة أن تقنع نتنياهو بأن تسري الهدنة في حال توصل إليها في غزة على الجنوب؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني باعتقادي أن الإدارة الأمريكية الآن وعلى أبواب الانتخابات أصبحت مصداقيتها في الميزان، وبالتالي عليها بطبيعة الحال أن تنفذ تعهداتها السابقة، وهي طبعا منع إسرائيل من توسيع اعتداءاتها على لبنان. هل ينجح الموفد الأمريكي بلاجم إسرائيل؟ لا أستطيع أن أؤكد، وبالتالي علينا أن ننتظر كما أشرت ما سيحمله من مقترحات ومدى قابليته أو مدى قدرة الإدارة الأمريكية على وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ، إن على الجانب الإسرائيلي أو على الجانب اللبناني أي المقاومة أي حزب الله.
اختتمت قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الجزائرية باعتماد إعلان الجزائر الذي يدين العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب. وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مشروع إعلان الجزائر الخاص بأشغال اجتماع القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالجزائر. وأكد البيان الجزائري على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وعزم المجموعة على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة للطاقة في العالم، إلى جانب التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وشدد الإعلان على إدانة الجزائر لجميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز. وأعربت الجزائر عن قلقها من التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي التي تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي العالمي، والعزم على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز وتوسيع استعمال الغاز للتنمية المستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه. ورفض البيان أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي والاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية. من الجزائر ينضم إلينا البروفيسور علي شقنان الخبير في شؤون الطاقة. أهلا بك سيد الكريم. البيان يتحدث عن رفض العقوبات أحادية الجانب، هل المقصود به الولايات المتحدة والدول الأوروبية وما تفعله تجاه روسيا؟
أولا أشكركم على الاستضافة، يعني بالأمس يعني تم الإعلان عن البيان الختامي للقمة بخصوص قمة الجزائر التي هي تعتبر محطة هامة بالنسبة للمنتدى وللعالم يعني بصفة عامة. يعني من بين النقاط التي تضمنها هذا البيان هو إدانة لجميع القيود الاقتصادية التي هي الحقيقة أحادية الجانب، سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها، ورفض استخدام ورقة التغير المناخي كورقة يعني لا مبرر لها لإيقاف الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي. لأن الغاز الطبيعي، أنا كمختص أقول الغاز الطبيعي هو حلقة آمنة ووقود أحفوري أقل تأثيرا على البيئة، وبالتالي يعتبر حلقة آمنة للانتقال الطاقوي من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة. وبالتالي أقول أنه في ظل ما يسمى بتطوير تكنولوجيا الغاز الطبيعي المتمثلة في التقليل من البصمة الكربونية، أنه يمكن الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، وهذا لا ضير. فأظن هذه الورقة هي ورقة يعني أحادية الجانب.
ما الضرر الواقع على الاقتصاد وعلى الدول المصدرة للغاز جراء هذه العقوبات الأحادية؟
العقوبات الأحادية لن تقع ولن تقع إن شاء الله، لأن هذه الدول لها قوة أنها تمثل تقريبا 70% من الإنتاج العالمي في هذه المادة، وبالتالي أن هذه المخرجة التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول هي يعني أعتبرها يعني نقطة ضاربة. وبالتالي أقول فعلا أن الولايات المتحدة وغيرها يستخدمون الورق المناخية كمبرر. ولكن يعني في نفس الوقت أقول لك، هل هناك، ألا تظن بأن هذه الدول أليست هي من أكثر الدول يعني تلويثا للبيئة؟ هي من أكثر الدول تلويثا للبيئة، فما بالهم إذا بالنسبة للغاز الطبيعي نتفق عليه ويتفق عليه الخبراء بأنه أنظف يعني أقول وقود يعني أحفوري.
ما هي النقاط الإيجابية الأخرى التي ترونها في البيان الختامي لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الجزائرية؟
أول نقطة هي التأكيد على الأهمية الجوهرية للغاز الطبيعي في الأمن الطاقوي كمصدر طاقة موثوق ومرن ووفير، يعني وكذلك يلعب دور كبير وهام في التنمية المستدامة التي أكيد وحتما ستعود بالفائدة على الدول المنتجة وكذلك الدول المستهلكة يعني. وهذا لا يتأتى إلا عن طريق تطوير قطاع الغاز الطبيعي، أقصد قطاع صناعة الغاز الطبيعي، فهذا يعني يكون عبر التعاون والتنسيق بين هذه الدول، دول المنتدى، من أجل كما قلت منذ قليل التقليل من البصمة الكربونية. كذلك الأمر الأساسي الذي تطرق إليه الحضور هي الحقوق السيادية المطلقة وبدون أي شروط يعني على الموارد الطاقوية وبالخصوص الغاز الطبيعي. كذلك النقطة الأخرى وقد تطرقت إليها في بداية تدخلي هي إدانة لجميع القيود التي هي تعتبر أحادية الجانب للإيقاف، التي ترمي إلى إيقاف الاستثمارات في الغاز الطبيعي. الأمر الذي هو كذلك أمر مهم وهام هو العمل على إيجاد ميكانيزمات من أجل استقرار السوق وتأمين الطلب والعرض، وهذا يعني وفق أو عبر ضمان تلبية الطلبات الكبيرة على الغاز الطبيعي عبر العالم. وهذا يعني في ضمن التحديات الجيوسياسية الحالية التي يعيشها العالم، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية، سواء العدوان الصهيوني على غزة، أو كذلك أزمة البحر الأحمر. الأمور الأخرى الذي كذلك تطرق إليها بالبيان وهي هامة جدا هو الدور الحيوي للغاز الطبيعي في الصناعات بصفة عامة وفي صناعة البتروكيميائية بصفة خاصة. الأمر مهم كذلك هو، وهذا يعني الشيء الذي جلب نظري ويعني أثمنه، هو البحث عن كل الميكانيزمات التي من شأنها مكافحة الفقر الطاقوي، وهذا هام يعني بصفة عامة وفي إفريقيا. ونحن نعلم أن إفريقيا يعني الآن يعني تعيش في ظروف أدنى في العالم، يعيش أكثر من 500 مليون شخص بدون كهرباء، وبالتالي المنتدى تطرق بقوة إلى هذه النقطة، البحث عن حلول، عن ميكانيزمات التي من شأنها أن تكافح الفقر الطاقوي في البلدان الإفريقية. بالنسبة للأمر الآخر الذي نتكلم عليه خصوصا في الأزمات التي يعيشها العالم هو تأمين البنى التحتية، وهذا مهم جدا. هذه البنى التحتية التي تعبر الحدود يعني على المستوى العالمي، والبحث عن كل الميكانيزمات والآليات التي يعني تزيد من موثوقيتها وقابليتها للصمود. واليوم نتكلم على الغاز الطبيعي المسال أو الغاز الطبيعي المسال لوجينات، إذن هذا يعني حل من الحلول لتأمين نقل الغاز الطبيعي. الشيء الآخر الذي يميز الإعلان الختامي هو انضمام كل من جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال إلى المنتدى، وهذا أعتبره يعني قيمة مضافة الذي عبره سيكون يعني كما قلوا تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة. أما النقطة الأكثر يعني وضوحا وهي تعتبر جوهرية هو إنشاء المقر لمعهد البحث في الغاز الطبيعي بالجزائر، وهذا يعتبر محطة تاريخية بالنسبة للمنتدى وبالنسبة للجزائر، وهذا لا يعبر إلا عن شيء واحد، الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في الإقليم وفي العالم في المجال الطاقوي.
دكتور، يعني إيقاف الاستثمارات في الغاز الطبيعي ألا يؤثر بشكل مباشر على الدول الغربية على أساس أنها الأكثر استهلاكا للغاز؟
الدول الغربية اليوم هي يجب أن تطبق كن أو لا تكن، فإن لم تكن أنت فسيكون غيرك. هي اليوم عليها حتما أن تتبع هذه الورقة الختامية.
بالنسبة لنقطة رفض استخدام التغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ماذا تعني هذه النقطة ومن المقصود بها؟
وما يقصد بأن الغاز الطبيعي هو ملوث للجو، يعني أنه ملوث للجو يعني ستكون هناك عقوبات وكذا، ولكن هذا لا مبرر لها، لأن الغاز الطبيعي كل الخبراء يعني أنا كخبير في هذا المجال أقول بأنه يمكن استغلاله كحلقة آمنة للانتقال الطاقوي التدريجي من الطاقات الحفرية إلى الطاقات المستجدة. وأقول لك شيء آخر سيدي الكريم، الغاز الطبيعي هو الحليف للطاقات المتجددة، هو الحليف الآمن للطاقات المتجددة، وبالتالي ما زال العالم إلى في غضون 20 سنة القادمة ما زال في حاجة ماسة لهذه الطاقة، طاقة الغاز الطبيعي.
وكان مراسل سبوتنيك للقمة في الجزائر محمد حميدة قد أجرى هذا اللقاء مع طارق الملا وزير البترول المصري.
الحقيقة احنا يعني كنا سعداء ان احنا نبقى موجودين في هذا الاجتماع الوزاري اللي تم بالجزائر، والحمد لله طبعا زي ما شايفين كل الوزراء الممثلين للدول الاعضاء وحتى الدول الأوبزورفرز كمان موجودين كلهم، والحقيقة انه الكلام كله على تأكيد التعاون في مجال الغاز والبنية التحتية للغاز وتعاون الدول ومحاولة عدم المساس باستقرار هذه التجارة والإنتاج وضرورة الاستمرار في الاستثمار في هذا الوقود الانتقالي المهم اللي تم الاتفاق عالميا على انه هو اقل انبعاثا، وبالتالي يبقى هو الاختيار الاول للوقود الانتقالي هو الغاز الطبيعي، واهميه وضروره الاستمرار في الاستثمارات الخاصه به مع التزام الدول طبعا بالانتقال الطاقي وتقليل الانبعاثات، ودي كلها يعني طبعا تاكيد ورسائل تؤكد التزام كل الدول واتفاقها على هذا المنهج. يعني
مع الوزير فيما يتعلق بالاستثمار في الدول الافريقيه تحديدا واستفاده هذه الدول خلال الفتره المقبله، جرى نقاش هذا الامر بين الخبراء بالامس، كيف تناولتم اليوم؟
ده طبعا امر بديهي، الدول الافريقيه والدول الناميه بصفه عامه من حقها طبعا انها تستفيد بالموارد الطبيعيه اللي موجودة لديها وأنها تتم تنميتها حتى تستطيع أنها تدعم التنمية الاقتصادية وتنمية الشعوب، وبالتالي هتستمر في ذلك وستستمر هذه الدول في ذلك.
الدورة الذي تقوم به مصر أيضا في مسألة دعم التنمية والاستقرار استقرار الطاقة والأمن الطاقوي تحديدا مع الوزير،
ده موضوع مهم برضو لأنه إحنا ملتزمين أيضا بتنمية الاقتصاد من خلال تنمية الموارد الطبيعية، في نفس الوقت مع تنمية الوقود الانتقالي زي طاقة الرياح والشمس والهيدروجين، ولكن طبعا احنا متأكدين انه هيبقى فيه لسه احتياج للعالم وبلادنا من الغاز الطبيعي لسنوات قادمة، لا يدخل فقط في مليات الاحتراق بل هو بيدخل في صناعات البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الهامة اليومية المطلوبة للشعوب، وبالتالي كل اللي بنتكلم فيه كيف نقلل من الانبعاثات وكيف يكون الوقود نظيف وكيف يتم الاستفادة من التكنولوجيا للانتقال الطاقي المتدرج الممنهج العادل.
ماذا بشأن الاكتشافات الغازية المصرية معالي الوزير؟
عندنا شغل كتير، والشركات العالمية كلها موجودة في مصر، وجاري أعمال الحفر الاستكشافي على قدم وساق في مناطق مختلفة من البحر الأبيض المتوسط عندنا امتداد دلتا النيل. إن شاء الله مع حملات الحفر الاستكشافي بيبقى في اكتشافات، ندعو الله أن نوفق يعني.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
وفد حماس بالقاهرة لبحث الهدنة، وإسرائيل تنتظر رد حماس على شروطها قبل الاتفاق.
لافروف يقول إن روسيا قلقة من الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح، والولايات المتحدة تقوم بإنزال مساعدات غذائية لغزة لأول مرة، وغانس يجري مباحثات في واشنطن دون موافقة نتنياهو.
وزير الخارجية اللبناني يعرب عن استعداد بلاده لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.
إعلان الجزائر يرفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة بسبب التغيرات المناخية.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة دون طيار أوكرانية فوق جمهورية القرم. وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 38 طائرة دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي. وأضاف البيان أن جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية دمرتها أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي جمهورية القرم. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية في كل من جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعات خرسون وزابروجيا وخاركوف خلال 24 ساعة الماضية.
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الوقت حان لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار. وقال فيدان في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسية إنه حان الوقت لبدء الحوار بين الجانبين من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف وزير الخارجية التركي أنه اتفق خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على بحث الملف السوري بالتفصيل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لوقت. وأوضح أن هناك حاجة إلى خلق بيئة لمناقشة الملف السوري والوقت أيضا من أجل بحث هذا الملف بشكل جدي. وأكد وزير الخارجية التركي أن هناك حاجة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان.
ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 12، وذكر التلفزيون الفلسطيني أن 8 من الضحايا سقطوا جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منزلاً بالقرب من مدرسة أبو حسين، بينما تم انتشال 4 جثث بعد استهداف منزلاً في منطقة الصفطاوي بمخيم جباليا.
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تفجير مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية واستهداف آليتين إسرائيليتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وإيقاع عسكريها بين قتيل وجريح. وقالت رايا القدس إنه بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس أكد مقاتلوها استهداف آليتين عسكريتين بقذائف RPG وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت به قوات إسرائيلية أوقعتهم بين قتيل وجريح.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو يسير وراء كل من الوزيرين إتمار بن غفير ويتسلئيل سموتريتش، وحذر باراك من انجرار نتنياهو وراء بن غفير وزير الأمن القومي وسموتريتش وزير المالية، وقال إنه يخاطر بحياة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس. وأوضح إيهود باراك أن هذا الانجرار لرئيس الوزراء الإسرائيلي واقع سيء لا يجعله يتخذ قرارات بشكل صحيح، مضيفاً أن نتنياهو على استعداد للمخاطرة بحياة المحتجزين لأسباب سياسية. كان إيهود باراك قد دعا إلى محاصرة الكنيست من خلال وجود نحو 30,000 مواطن إسرائيلي أمام مقر البرلمان لمدة 3 أسابيع كاملة حتى يستقيل نتنياهو.
قتل طفل فلسطيني في 13 من عمره متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية قرب مخيم الجلزون شمال رام الله. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في مخيم الجلزون. تم عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب ونقله إلى مستشفى رام الله. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على الطفل برفقته آخر أثناء وجودهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي للمخيم ويبعد عشرات الأمتار عن مستعمرة بيت إيل المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه لطواقم الإسعاف. أضافت أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا بينما أصيب الطفل الآخر بشظايا الرصاص.
أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وأوضح حزب الله في بيانه أن عناصره قصفوا 6 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مربد الزعورة بالأسلحة الصاروخية وثكنة زبدين في مزارع الشبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابة مباشرة. ولفت البيان إلى أن عناصر الحزب شنوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان هجوماً جوياً على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابوا هدفها بدقة، وقصفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفوا موقع الراهب وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابة مباشرة. كما أعلن حزب الله عن مقتل 5 عناصر من مقاتلي في جنوب لبنان. من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع سلسلة ضربات شمال البلاد وأطلقت صافرات الإنذار، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخ بركان استهدف موقعا للجيش في الجليل الغربي.
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم خلال تلقيهم مساعدات في غزة، وذلك تعليقا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة يوم الخميس الماضي. جاء ذلك في بيان قدمته الجزائر ووافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع. وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة. أشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وكرر أعضاء المجلس مطالبتهم أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة دكتور أشرف القدرة إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي للغاية ويزداد سوءا في شمال القطاع بعد أن قامت إسرائيل بتدمير ممنهج للبنى التحتية في المستشفيات هناك بعد أن حولتها إلى ثقنات عسكرية خلال اقتحامها لها في الفترة الماضية. وأضاف أن الطواقم الطبية نجحت خلال الأسابيع الأخيرة في تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، لكن استمرار عملها اصطدم بعدم توفر الإمكانيات الطبية والوقود. وتابع القدرة أنهم طالبوا المؤسسات الدولية مراراً وتكراراً لتوفير احتياجات الملحة من الأدوية والمساعدات الطبية والوقود لشمال قطاع غزة، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر. وأضاف أن هناك 700,000 نسمة يتضورون جوعاً في شمال القطاع، بيد أن المجاعة باتت تفقد يومياً عشرات المواطنين حياتهم، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى المزمنين.
حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف كاثرين راسل من أن واحداً بين كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني سوء التغذية الحاد. وصفت الأنباء الواردة من غزة بوفاة 10 أطفال على الأقل جوعاً بأنها مروعة. وأضافت عبر منصة إكس: يمكن أن يؤدي سوء التغذية الحاد إلى الوفاة أو يتسبب في إعاقات معرفية وبدنية للأطفال، مشيرة أن كل دقيقة لها ثمنها بالنسبة لأطفال غزة فيما تعلق بتوفير التغذية والماء والرعاية الصحية والحماية من الرصاص والقنابل.
أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن غرق سفينة رابيمار بعد إصابتها بصاروخ أطلقه عليها الحوثيون في خليج عدن يهدد بمخاطر بيئية. وقالت القيادة في بيان إن ناقلة البضائع MV رابيمار المملوكة للمملكة المتحدة غرقت يوم 2 من مارس في البحر الأحمر جراء تسرب المياه إلى باطنها بعد إصابتها بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون عليها في 18 من فبراير الماضي. وأضاف البيان: يشكل ما يقرب من 21,000 طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة خطراً بيئياً في البحر الأحمر، كما أن غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي.
من جانبه، نفى المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية توفيق الحميري إعادة استهداف السفينة البريطانية روبيمار وإغراقها بعد أن أعلنت الشهر الماضي عن إصابتها لأول مرة، مرجحاً أن يكون هناك طرف آخر وراء استهدافها. وجه الحميري الاتهام إلى أمريكا واعتبرها المتهم الأول بحسب وصفه، وقال إن الحركة تدرك تماماً أن الأمريكيين أول هذه الأطراف المتهمة، وإذا كان استهداف السفينة في خدمة إسرائيل فهذا غير مستبعد. وأكد المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية أن اتهام جماعة أنصار الله بإعادة استهداف السفينة قبل غرقها هو محاولة لخلط الأوراق لإيجاد فوضى وإفشال عرض كان الحوثيون تقدموا به للسماح بانتشال السفينة مقابل إدخال مساعدات لقطاع غزة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. الاثنين والخميس من كل أسبوع.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
وفد حماس في القاهرة لبحث الهدنة، وإسرائيل تنتظر الرد على شروطها قبل الاتفاق.
لافروف يقول إن روسيا قلقة من الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح، والولايات المتحدة تقوم بإنزال مساعدات غذائية لغزة لأول مرة، وغانس يجري مباحثات في واشنطن دون موافقة نتنياهو.
وزير الخارجية اللبناني يعرب عن استعداد بلاده لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.
إعلان الجزائر يرفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة بسبب التغيرات المناخية.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.